السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنام وأشرف السفراء الكرام المبعوث الأمين محمد وعلى آله السادة الأوصياء الكرام. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه بدأ حديثه في النوع الثاني من المكاسب المحرمة، وهو ما يقصد به الحرام. وهذا النوع قسمه الشيخ الأنصاري إلى أقسام. القسم الأول ما لا يقصد منه حصرا إلا الحرام، مثل الآلات الموسيقية التي هي بالفعل آلات موسيقية مو مواد خشبية، بالفعل هي آلات موسيقية. فهذه الآلات الموسيقية أو هياكل العبادة الباطلة الشيطانية وما شابه ذلك، هذه على كذا بيعت أو جرى عليها البيع، حصرا يقصد بها الحرام، حصرا يقصد بها الحرام. هذا القسم الأول. في مقابل الأقسام الأخرى التي ذكرها الشيخ من بيع الأمور التي يمكن أن يقصد بها الحرام، يمكن أن يقصد بها الحلال، يعني القسم الثاني. والقسم الثاني في مقابل القسم الثالث، القسم الثالث يقصد به الحرام شأنا، بينما القسم الثاني يمكن أن يقصد به الحرام فعلا ومع ذلك فيه منافع محللة. القسم الثاني له معركة الآراء، قسمه الشيخ إلى ثلاث مسائل، ثلاث صور، ثلاث مسائل. المسألة الأولى اللي هي الصورة الأولى، ما التزم المتبايعان أو المتعاقدان، من كلام الشيخ في المكاسب المحرمة وليس كلام الشيخ من بداية لنهايته في بحث المكاسب المحرمة، ليس كلام عن خصوص البيع المحرم، بل كلام الشيخ الأنصاري عن مطلق العقود المحرمة. هذه نكتة مهمة، سواء إجارة، صلح، هدية، صدقة، مكاسب محرمة. إذن البحث ليس عن خصوص البيع، هي نكتة مهمة لازم يغفلها الإنسان. مكاسب محرمة سواء حرمة تكليفية فقط أو حرمة تكليفية وضعية أو وضعية فقط، أنواع من الحرمة في المكاسب المحرمة. إذن ليس عن خصوص البيع بل يشمل كل بقية العقود، يعني هذه المباحث ليست خاصة بالبيع بل عامة تعم كل المعاوضات المالية كلها، بل حتى لو لم يكن معاوضة مثل هدية، افترض هدية مجردة. فدي البحوث، إذن بحوث، لذلك كما مر بنا في بداية من المكاسب المحرمة، هذه البحوث بحوث قواعد عامة في المعاملات في المكاسب، اسمها مكاسب محرمة ولكن هي بالدقة قواعد ومباحث عامة في المعاملات. لذلك البحوث المالية غير مختصة بالبيع، أم بقية العقود وهلم جرى. ولذلك ما يذكر هذا في المقاصد المحرمة، بل ما يذكر في البيع كما سيأتي بمشيئة الله جملة من مباحثه غير مختص بالبيع، هي قواعد عامة أثيرت بنيويا جذريا في البيع، وإلا هي بحوث عامة مثلا مقتضى العقد والعقود وكذا والتعاقد وما شابه ذلك. فإذا كان حال في البيع كذلك فكيف يبعد بالمقاصد المحرمة التي هي من الأصل لم تخصص يخصص عنوانها بالبيع بل عم. المهم القسم الثاني إذن الذي أثاره الشيخ الأنصاري يعني تبعا لتقسيم الفقهاء هو ما يقصد منه الحرام ويقصد منه الحلال، ويقصد منه بالفعل في مقابل ما يقصد منه الحرام شأنا، وهو القسم الثالث. هذا القسم الثاني فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى ما يتشارط المتعاقدان على قصد الحرام. المسألة الثانية ما يكون فيه في المبيع أو العوض أو إجارة أو أي شيء ليس خصوص البيع، لا يتوهم من البحث في خصوص البيع، ما يكون العوض في المعاوضة فيه صفة محرمة بالفعل وتقصد تلقائيا ينتفع بها، مع أنه ما في شرط ضمني لكن وجود الصفة المحرمة تلقائيا مدعاة للمنفعة المحرمة. هاي المسألة الثانية في القسم الثاني. المسألة الثالثة لا يشترط كالمسألة الأولى ولا وجود الصفة المحرمة، ولكن يعلم البايع أن هذا المشتري سيرتكب به بهذا العوض الحرام، مثل بيع الخمر ممن يصنعه يعلم أنه سيصنعه خمرا، بيع العنب ممن يعلم بأنه سيغليه ويكون عصير عنبي حرام يشربه بدون ذهاب ثلثيه، ذهاب ثلثيه محلل مطهر لعصير العنبي، محلل ومطهر. ولما جرى فبيع الخمر ممن يصنع الخمر، بيع العفو العنب ممن يصنع خمرا، بيع التمر ممن يصنع خمرا، أو بيع الخشب ممن يصنعها آلات محرمة موسيقية أو غيرها، وإن كان المادة التي الآن بالفعل يبيعها أو يعاوض عليها هي ليست فيها صفة محرمة بالفعل ولا اشترط فيها الفعل المحرم أيضا كالمسألة الأولى والمسألة الثانية والمسألة الثانية. إذن ثلاث مسائل في القسم الثاني أثارها الشيخ الأنصاري. في مقام القسم الثالث أنا عمدا يعني أعيد تكرار الفهرست، لأنه عندما نخوض في معمعة الوجوه والأقوال تختلط الفروض بعضها مع البعض، لابد الإنسان يكون نبه في التمييز. يعني في أدلة مشتركة لهذه الأقسام ولهذه الصور، ولكن لا يخفى على الأخوة أن الأدلة مهما كان إذا كانت مشتركة تكون أوضح استدلالا في بعض الأقسام وأخفى في الاستدلال في بعض الأقسام، لكن بالتمييز بين الأقسام يتضح الوضوح أو الخفاء. نعم القسم الثالث الذي ذكره الشيخ ما يقصد منه شأنان، ما يقصد منه شأنان يعني مثل بيع السلاح للأعداء، شأنان قد تقع حرب بينهم، الآن فعلا ما في حرب مع الأعداء لكنه قد تقع. اللطيف نلاحظ في الفرض الفقهي العدو مصطلح في الفقه وفي النصوص الدينية يختلف عن المحارب. قد عدو بس غير محارب، لكن هذا العدو قد تطرح عليه حالة يصير محارب. فهي نكتة مهمة، فرق بين عنوان العدو وبين عنوان المحارب. لك في زيادة عاشوراء: حرب لمن حاربكم، سلم لمن سالمكم، عدو لمن عاداكم. قد يكون عدو لكنه مسالم، لكن عدو يعني من جو لجوع عنده قضايا فلان كيف، بس في العلن لا أقل سلم مثلا. ها هذه عناوين ضروري لإتقانها بحسب الأبواب الفقهية أو الأبواب المعرفية. لذلك هنا الفقهاء بيع السلاح على العدو ما قال عندما لا تكون حرب بيننا وبينه، بس هو عدو عداوة. فعنوان العدو يختلف عن عنوان المحارب، أي واحد لا يخلط بينهم. بعضهم الآن كإثارات يعني عصرية كذا، كل من لم يحارب إذن هذا صديق، لا عيني، هو في من لم يحارب بس مو صديق، محارب عدو ولم يجرب. فعلى كل دي عناوين تختلف. ولي لمن والاكم في مقابل عدو، وقد يكون المتخاذل هم مو ولي المتخاذل. مثلا في آية الواردة في الأنفال لعله: حول المسلمين الذين كانوا في مكة ولم يهاجروا. تعبير القرآن الكريم أنهم حاضرين من يوم حق أن تقيموا معهم ولاية مدنية سياسية، أنهم أصلا ما جايين تحت راية نظام الإسلام. ما لكم من ولايتهم من شيء إلا إذا استنصروكم في الدين، مستنصركم في الدنيا، مستنصركم في الأموال، في البعد المادي والاجتماعي. لأن هم الأول عندهم شنو؟ عندهم تجنس مع البيئة الأخرى، أخذوا جنسية مع البيئة الأخرى، من لهم حق امتيازات المادية الخدمية كذا. بينما الذمي في دولة الإسلام تحرات الإسلام له حق الخدمات المدنية الذمية، واجب من ضمن عقد الذمة أن الذمي له امتيازات الخدمات المدنية، لكن ليس له امتياز الولاء الديني. شوف التفريق دقيق جدا بين دي العناوين الواردة في الأبواب الفقهية، وهي سبحان الله واردة بدقة في زيارة عاشوراء وزيارة الجامعة وبقية زيارات أهل البيت، التي هي هذه الزيارات ليست زيارات، هي مشروع ضخم عن مشروع ضخم لأهل البيت عليهم السلام. بلسان على كل يصير محفوظ من المحفوظات، ولكن هو هوية يحتاج إلى تحليل كبير فقهي وكلامي ولم أجل. نرجع، فإذا الشيخ قسم القسم الرابع الثالث ما هو؟ بيع السلاح على الأعداء، ما قال على المحاربين. ومع ذلك ما اعتبر هذا شنو؟ ما اعتبر هذا يقصد منه المنفعة المحرمة فعلا. قال شأنا، ليش شأنا؟ لأنه قد ما يحاربوا، احتمال تقدير يصير عندهم إشعال للعداوة، تسعير للعداوة أكثر، في يشعلون حرب مع المسلمين مثلا. لذلك اعتبر هذه القسم الرابع الشيخ، عفوا الثالث الشيخ الأنصاري والفقهاء عموما. هاي النكات في الموضوعات يجب واحد يميزها. شوف حتى دي المباحث تحتاج وعي في العلوم السياسية واقعا، يعني وعي حتى في العلوم الاجتماعية. وكيف حرم الموضوع الإنسان؟ تحرير الفقهاء نكتة مهمة، الموضوعات والأبواب. موضوع سياسي يجب أن تلم به، شلون اللغوي؟ نراجع إلى اللغويين. إذا موضوع من الموضوعات سياسي يجب أن نرجع إلى المصادر في تنظير العلوم السياسية، شلون يفرقون بين الأبواب العناوين الموضوعات كلغويين، لكن لغويين متخصصين في هذا الباب في هذا المجال. المراجعة ضرورية كمصادر علمية تنظيرية. بحث أمني يجب أن نراجع إلى خبراء الأمن، كمصدر استطفان. أحد الأخوة كان سأل عدة بحوث عن التقية وكذا وكذا، قلت له أخي بدون ما نراجع المصادر العلمية في علم الأمن والتنظير شلون نعرف اصطلاحات الروايات الواردة؟ لأن أصلا باب التقية باب أمني، الإمام صلى الله عليه وسلم يتكلم في حول هذا العلم ولو بأحكام شرعية، فموضوعات هذا العلم من لم بها شبيه واحد يستنبط بدون ما يراجع اللغويين يصير ما يصير. أيضا المتخصصين في كل باب، مثل الحين مسألة في الهلال بدون ما راجع الفلكيين، مسألة في الزوال، آخر صلاة الليل تصير قضاء نصف الليل، نصف الليل في معركة عجيبة بين الفقهاء، نصف الليل هو ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر أو ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، زي تعال وبدون ما راجع المتخصصين في علم الفلك يصير يعني أراجعهم كلغويين على الأقل كعناوين، يعني اللغة في هذا العلم. لذلك في كل باب مراجعة العلمية التنظيرية لذلك الباب لا مفر منه، وإلا يصير البحث على كل كاسد ضعيف، يعني مثل واحد ما يراجع اللغويين في اللغة ما يمكن. كذلك المتخصصين في كل موضوع في كل باب مؤثر. مثال لا بأس من هذه الفائدة قلناها، مثلا حتى في بحوث الحدود والقصص، إذا واحد يطلع على فلسفات العقوبات الجنائية في المدارس البشرية غير الدينية جدا مؤثر، يلتفت إلى اصطلاحات الشارع في باب القصاص والحدود، مؤثرة عجيبة. لما؟ لأن اللغة هي اللغة، لغة العقوبة الجنائية، لغة الحق، عقوبة الحق العام الحق الخاص مثل كذا، هاي وإن كانت هم بحوثهم بس هي بالتالي اللغة لكي إنسان يلتفت إلى الاصطلاحات والنكات التي ذكرها الشارع في النصوص الدينية سواء من الآيات أو الروايات. هذا مبحث مهم، ولا أريد أبحث مبحث مثلا مبحث الجهاد وما ألاحظ العلوم العصرية الدفاعية، لا أقل الخبراء مو أنها تخصص، لا أقل أراجع كم قسم عندهم كم كذا، شو أريد أبحث مبحث الأمر معروف أني عن المنكر، عملية التربية الاجتماعية، تأثير الاجتماعي، آليات كذا، إذا ما التفت ليش أنا يعني شلون أجي أريد أبحث مبحث الأمر معروف أني عن المنكر؟ ما يمكن، صدق ما يمكن، إلا أعطيه بعد معين خاص. دي نكات رجوع إلى أهل الخبرة الذي ذكره الفقهاء والأصوليون، هذا أمر مهم في كل باب، يعطي أفق للباحث شيء كبير، لا بمعنى أن الإنسان يدرس ويتدارس ويتخصص في تلك العلوم التي لا حد لها ولا حصر، بس بمعنى الرجوع إليها مثل اللغوي، المعلم يرجع اللغوي مو معناته أنه قاعد يكلف نفسه التخصص في علم اللغة، لكن يراجعهم يطلع. هذا المقدار من الاطلاع ضروري في أبواب الفقه، في ضروري في أبواب الفقه. لأنه يوقف الإنسان على المعاني الماهيات التي أخذها الشارع عناوين في الأبواب. نعم نرجع. فإذا الشيخ قسم هذا المبحث النوع الثاني إلى ثلاثة أقسام، وسيأتي إن شاء الله في المسألة الثانية في القسم الثاني اللي هو المسائل الثلاث لغط كبير بين الأعلام، سبب هو التنبه إلى العلوم المختصة، سنبين إن شاء الله كيف هو. على كل فالقسم الأول الآن، القسم الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه هو ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة، أي يقصد منه المتعامل المنفعة المحرمة ما لا يقصد منه إلا من وجوده على نحوه الخاص إلا المنفعة المحرمة. الشيخ ذكر عدة نماذج في هذا القسم الأول، هذا القسم الأول ذكر الشيخ الأنصاري عدة نماذج. النموذج الأول هياكل العبادة الباطلة، الآن هيكلها مو مادة خشب سيصنع الهياكل باطلة. لا، الآن هو بالصليب مليل فلان صنم وثن، إلى الآن وثنية والعياذ بالله لم تنقلع عن ذهن البشر، موجودة الوثنية من القبيل. أو عبادة الماسونية الآن موجودة بخفاء، لهم رموز معينة والعياذ بالله، حتى في بعض الأسواق المؤمنين تنتشر باسم الأحراز، هي مو أحراز، هي رموز ماسونية، يعني عبادة الشيطان فيها. بس شوف الآن وثنية جديدة تصير، بس هي رمز ماسوني، يعني ماسوني يعني المقصود فيه توسل بالشياطين والعياذ بالله، وينتشر باسم حرز، الآن موجود في الأسواق للأسف. على كل أو مثل طلسم مدري كذا كذا، هو سحر بالعكس. على كل فهذه هياكل العبادة ترى فيها فيرجينات جديدة، إصدارات جديدة، يعني مو نفكر الإصدارات القديمة، الآن لا زالت فيرجينات جديدة تصدر في هياكل العبادة إلى الآن، لأنه مصنع إبليس ومؤسسة إبليس عندها تحديث أبديت كل عصر بأشكال مملكة. لا تفكر دقة أبو كلتش، لا، دقة جديدة. لا، هذا النموذج الأول ذكر الشيخ في القسم الأول. نموذج الثاني في القسم الأول ذكر الشيخ آلات القمار. لا، الآن بالفعل هي آلات القمار، آلات القمار. طبعا في مبحث القمار سيأتي أن متى تسمى الآلة آلة قمارية، فقط لم يقامر بها، لا، آلة قمار يعني إذا كثر غلب عليها صفة أنها لعبة قمارية تصير هذه آلات قمار. النموذج الثالث في القسم الأول الذي ذكر الشيخ الأنصاري آلات اللهو، وبالذات آلات الموسيقى جاء الشيخ. وشنو الفرق بين الموسيقى وبين اللهو؟ شنو الفرق؟ اللهو جنس للموسيقى، يعني مو نوع، ما هي نوعية، ما هي بمثابة الجنس للموسيقى. وسيأتي تحرير بحث مفصل أن مشهور الفقهاء عندهم ليس خصوص الموسيقى، يعني اللهو المجوني مو الجنوني، في جنوني والمجوني يؤدي إلى الجنوني، من علامات المجون الجنون. الجنون يعني يفقد عقله، الآن ما يفقد عقله، يعني مو بموازين عقلية، شنو مجنون تقول مجنون، متفرجين مؤيدين لفريق لاعب رياضي ولعبة رياضية، بس اللعب يعني ليس جد، اللعب يعني شنو؟ ليس جد، دنيت قاتلون إلى حد القتل، يعني هذه سعادة سكرة، عداوات تصير بينهم، تكسير أموال فلان، هذا يسمون، هذا يعبر عن الفقهاء مجون. لماذا مجون؟ لأن هذا يفقد عقله، يفقد الرشاد الأول الأبجدي العقلي، يسمونه مجون، مجنة، مجون. كل لهو مثل الرياضة بهالنمط، ها الرياضة التي بنا أو البوب جي بهالنمط، شنو ترك دكانه وترك مدري كذا، المرأة تترك مثلا وظائف المنزلية ويصار مثل مدمن شلون مخدرات، بهالدرجة يسمونه مجون. يصل اللهو إلى هالدرجة عند الفقهاء مشهور شهرة عظيمة عند الله، يسمونه مجون، يعني أنت تفقد موازينك العقلية، رشادك العقلي تفقده، يعبر عنه مجون. صيد تروح للصيد، عندهم من سافر سفر الصيد يتم، ما يقصد ليه سفر معصية، لماذا معصية؟ مقصود من الصيد هذا اللي يروح يشعل في نفسه واهس السبعية، الغريزة السبعية، بعد يصير يعني عنده إثارة جنونية، أو مسمون له وسط الجنون شيء، إسارة مستعرة للسبعية، هي مجون صار. فإذا لاحظ عنوان اللهو المجوني عند الفقهاء، ذكروه في صلاة المسافر، ذكروه في مقاصد المحرمة، ذكروه في أبواب عديدة. اللهو مو مطلق اللهو عند الحرام الفقهاء، اللهو إذا وصل إلى درجة مجونية يعني درجة مخففة من الجنون أو يشتد على الجنون بعد هو الجنون فنون بعد على المجرة، كل لهو يوصل الإنسان إلى هاي الدرجة محرم ممنوع، لأنه يعطل ويعطب نشاط العقل، مو بس الخمر وكذا، لا حتى هذا اللهو. هذا المثال الثالث ذكر الشيخ الأنصاري. المثال الرابع اللي ذكر الشيخ الأنصاري أواني الذهب والفضة، الآن هي مصنوعة ذهب وفضة، خب هذه التزين بها حرام، استعمالها حرام، بدل كذا حرام، بالتالي يقصد بها حصرا وجه الحرام. القسم النموذج الخامس اللي ذكر الشيخ في نفس القسم الأول لازلنا، هو النقود المغشوشة، مغشوشة مزورة، تبييض الأموال. أنا جاني سؤال من أحد الجامعات حول إصدار الدولة نقود مو سويسرية. تدرون مركز النقد الدولي وين صاير؟ سويسرا. زين، خب هذا النقد الرسمي واضح، افترض شنو احسن بحث المالية اللي تتذكرون اخوان، منين تنشأ المالية؟ هذا الورق النقدي مالية من اين؟ الا من البنك الدولي او مؤسسة النقد الدولي، بحث محل غط الان. الورق النقدي، وحتما الاخوان سمعوا محل ابتلاء الان. زين، اذا الدوله مثل ايام النظام السابق تصدر ورق مو سويسري، ورق محلي، بعض الدول الحين تريد تقدم على هذا الشيء، بعض الفقهاء حرم. زين، هذا شنو النقد هذا؟ اذا الدوله تقدم على طباعه ناقد، ناقد دولتها بس مو صادر من سويسرا، هي البنك المركزي مالها هو يريد يصدر، فهذا الورق النقدي هل هو ورق مغشوش؟ بس مغشوش مو غش، ايش مو غش نسبة الذهب ونسبة الفضة او نسبة النحاس، هذا الغش غش اعتباري، مغشوش اعتباري، يجوز او حرام، او هو بوء او سرقة من الدولة لأموال الشعب او ماذا؟ بحث شوف العالم. المغشوش الان صار موديل غير الفيرجن على قولتهم بالجلفي، او الاصدار الجديد ماله غير، قبل غش بطريقة الذهب والفضة ونسبة الذهب ونسبة الفضة، الآن نسبة الاعتبار. في نسبة اعتبار بس وين؟ واطية. الورق النقدي الصادر من سويسرا وشكد نسبة اعتباره يقول ذهب كبير، أما هذا الورق النقدي الذي تصدره الدولة من داخل البنك المركزي مثل استنساخ، نسبة اعتبار وين؟ واطية. هذا مغشوش أو مو مغشوش؟ بحث جديد. هاي المصادق الجديدة أحد عارضة الفقهاء معرفة المصادق الجديدة للعناوين القديمة، من أذكى عوارض يعني أقوى عارضة الفقهاء، فراسة الفقهاء، فتنة الفقهاء، معرفة المصادق العصرية ودرجها ونسبتها مع المصادق القديمة الواردة في الأدلة. الآن مبحث ابتلائي جديد بعد موجود، وهو أيضا سئلنا عنه كذا فلان، النقد الإلكتروني، في نقد ذهب وفضة ونحاس، وفي نقد ورقي، قسم ثاني. قسم ثالث الحين جديد ديد شنو هو؟ النقد الإلكتروني بتكوين وشتكوين وكمين كوين ولما جرى. وشنو هذا النقد الإلكتروني؟ وشنو اعتباره؟ مغشوش غير مغشوش؟ ويا عجب العجاب، هذا الورق للنقد الإلكتروني لا تلتزمه جهة رسمية معلنة. عجيبا غريبة، ويتعاملون به بالملايين الدولارات. شلون يصير؟ شلون القمار؟ شلون هذا الأكل مال بالباطل لو أكل لا صحيح؟ شوف هاي مباحث جديدة هني أثارها الشيخ المغشوش. النموذج الخامس الذي ذكره الشيخ الأنصاري، الأموال. يعني الفقيه والبحث الفقهي إذا لم يحرر وينقح المصادق العصرية الحديثة صار فقه جامد، إماتة للفقه، حيوية الفقه أن الإنسان يبصر الترجمة العصرية لهذه المباحث، سيما في بعد الموضوعات، ولا سيما بالإضافة على ذلك في بعد الأدلة والشواهد. فإذا هذه خمسة نماذج ذكرها الشيخ. جيد الإنسان هذه خمسة نماذج، خمسة أنواع من القسم الأول، الإنسان يلتفت إلى نماذجها العصرية الحديثة، حين يصير عند الإنسان فراسة فقهية، فطنة فقهية، ذوق عرفي خصب. أي ضروري عند الإنسان يقحم نفسه في المباحث القانونية العصرية الحديثة ولو كثقافة مو تخصص، عشان يلتفت شلون يربطها. وصلى الله على محمد وعلى آله.